الشرعي أو الإمكان الحسي. ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعا. نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض. وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخواني شرعي، أما حس أن يقدر يروح ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينها. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وكذلك الذين في السطح فوق، الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف أو سقف المسقف، إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسا ولا لا؟ شرعا، شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة، أما حسا يمكنهم يروحون ويقفون على حد الجدار. وهذه المسألة مشكلة علينا الحقيقة، أنها مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينه، ما يستطيع أن يتم بهذا إطلاقا، وإنما يستقبل الجهة. أحيانا يشوف الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي، ولا سلم ولا كعبة عن يمينه ولا عن يساره. وهذا كثيرا، وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعد ما صليت معهم صلاة العصر أظن، ويوم سلمنا ولا الكعبة على يمنا، نعم وحنا فوق، لازم أني أعيد الصلاة. وهذه الحقيقة مشكلة، ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، ما رأيت أحدا إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لأحد، لكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين. ولهذا من ينتدب لنا يحرر هذه المسألة؟ لا سبحان الله. المهم تنتدب لنا ولا لا؟ ها؟
لكن
ما يخالف، انتدب لنا، انتدب لنا جزاك الله خير، تحصل أجر وتفك مشاكل كثيرة، لأن حنا نفتي الناس بما بان لنا من كلام العلماء. ها؟ كيف؟ هو إذا كان الإنسان ما في الصف يقدر واحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن إذا صار صف مشكل. حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على عين الكعبة تفسد على كتف إنسان ولا مشكلة، لأنهم قالين كذا وأنت بتقول كذا. فالمهم أنت خالد قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. نعم واثنان خالداني وإن شاء الله يستعينان بالله. نعم المهم على كل حال يقدر يشوفها إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم هي نعم معلوم، إذا قلنا إن فرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذه هذا اللي نقول أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين فإحنا نؤيد هذا، لأن المسألة ضرورية الآن، الناس ما يمكنهم وسط الأعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم الدرس القادم إن شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك لو تقع عنده عليها الليلة.
هنا
طيب إذا معناها سهلة عليك ما دامت في الفتاوي، في سهلة عليك سهلة عليك. ولا أقوى مرة اسكت اخذ اذنك. نعم طيب يا خادم شيخ أيضا إن شاء الله ليت الثلاثة بإذن الله. طيب نعم موجود. أما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطة مجعولة كأنها مكان رجل. لا يأتي لا بد لا بد يأتي مشي. يلا امشي امشي.
من كلام الشيخ الآن ما وفره من المسجد ولا رأى الكعبة،
ظاهر كلامه أنه ما يزمه
الجهة فقط ليس
ايه ظاهر كلامه أنه ما يزمه، لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث الإنسان يجزم بأن هذا خير الشيخ الإسلام. ها ما هو واضح. نعم
قال ابن القيم في الجزء الرابع صفحة 52
إذا قلنا من منين أي كتاب
يتكلم عن مسألة التراب في المقال. إذا قلنا الواجب
يتكلم عن إيش؟
عن التراب
تراب
عن الصابون الشنان
مسائل ابن الزهول وابن عقيل. طيب الصابون الشنان
وش مسائل ابن الزهول وابن
عقيل. اي منقول هذا. اي
يقول اذا قلنا الواجب التوجه الى عين قبله وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبه اختلف كلام احمد في ذلك على روايتين.
احمد
اختلف كلام احمد
ارفعه
على روايتين إحداهما أن طول الصف مع البعد كثير لا يؤثر ذلك بين لا يؤثر ذلك بين على الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويعسر اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ للاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مالي الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهد ما ضاف بجميع يجمع به توجيه الجميع إلى العين ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه يعتقد خطأ صاحبه في اجتهاده وفي مسألة قد اتفق في اجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر محاذي العين فينقيل هذا إنما يكون مع التطوس كالدائرة حول النقطة. قلنا نعم ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التطوس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفة فيكون الخط الطويل متطوسا
خفيفا ولا خفيا
خفيفا فيكون الخط الطويل متطوسا نحو شعرة وهذا لا يظهر للحس
بس ما استفدنا ها وش يقول. طيب اقرا ها عطنا كتاب عطنا كتاب عطوا كتاب عطوا خالد ها أجل تعال هنا تعال مثلا عري مثلا ياسر استعارة فقط ها حول
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم فقال قال الزبيدي في شرح الإحياء الجلد السادس صفحة 443 بعد قول الغزالي وأشكل معناه على قوم إذ قالوا إن قلنا إن المطلوب العين فمتى يتصور هذا مع البعد الديار وإن قلنا المطلوب الجهة فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج لبدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف بأنه لا تصح صلاته ثم قال الزبيدي
هذه مسألة
قال الزبيدي اعلم أنه في اشتراط استقبال المصلي على الأرض له يعلم أنه في اشتراط استقبال المصلى على الأرض له أحوال ثم ذكر الرابع فقال أن يصلي بمكة خارج المسجد وإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس صلى
قبيس
صلى إليها ولو بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة فإن لم يعاين ولا تيقن إصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل وكذا إن كان الحائل طارئا كالبناء على الأصح للمشقة في تكليف المعاينة ثم قال السادس إذا كان بموضع
هذا واضح إذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي مجاورة المسجد الاستقبال للعين قد يكون صعب لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد
ثم قال السادس من الأحوال إذا كان بموضع لا يقين فيه اعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ لمكة العارف يقينا بأمارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد ثم قد يكون الخبر صريح لفظه وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة الغزالي فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها وهو أظهر القولين قال الزبيدي وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم قال غزالي وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذر رؤيتها قال الزبيدي بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة وأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه قال الزبيدي وبه قال أصحابنا
طلب العين عند المشاهدة وأما طلب العين عند المشاهدة
قال الزبيدي وبه قال أصحابنا الحنفية ففي تجنيس للمرقيناني من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار والمراد باستقبال جهة عندنا أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ولو لهوائها لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة وتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو فرض خط من تلقاء وجهه المستقبل الكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ثم قال الغزالي: وأما الاستفهام من جهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى.
ها؟ كيف؟ العارضة هذه بناء العارض، أقول بناء العارض. أي هو بناء طارق، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان إنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة، مهمة اللي يصلي ببيته.
الواسمة الظروف العادية كل المصرائي
من يصلي في صحن المسجد
يعني ولا يمكن إذا تم الصوفة منقطع أو يصلي خلف الناقص عينه، يعني الأيام العادية ممكن يقال
مفرق يا شيخ، بس الأيام اللي ممكن عادية دي. ما يتمكن
حتى لو حاول الشيخ ما يمكن، كيف يتخطى الناس؟
يتخطى
من
أن تنتهي
الصلاة ولا
يصلي الخلف، لا ويؤذي أيضا ويؤذي الناس. نعم
قياسا على من بيته فهذا منه، خصوصا اللي تسعى الحرم لأنه عند الجماعة كان الحرم ضيق، أما لا فتسع فيكون كل اللي يعني في بيته هو خارج الحرم.
هي
قال في ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفهم مستدرين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، ولو وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
ايه هذا وعلى كل حال الاتفاق الآن من أمكنه المشاهدة فتعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق كذا ولا لا، وهذا واضح. المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال. نعم، لا كلام النووي الأخير معناها أنه ما هو صف مستطيل وخارج عن مسمى الكعبة، ما يريد هذا، ما يريد هذا.
أي
طويل. صحيح. الآن لو امتد طرف الصف طرف المسجد امتد مثلاً وليكن 20 متر صح صلاته، لأن كلهم يمكنهم اتجاه الكعبة، لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن. طيب نقرا لجلمان إيه نشوف بعد بحث الاخ خالد مشيزه. نعم جزاكم الله خير، هذا طيب. ها إيه الاسئله بحثنا هذا يكفي عن الاسئله، وش تسالون عيش نقرا
على مره اعين الكعبه
يا شيخ. هنا ما بشك الى الان ما اجزم بشيء، أجزم بأن من لم يمكنه خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد وحال ويستطيع، ولكن استطاع إيش؟ سيء. اللي ما يستطيع مثل لو كان الإنسان ما يقدر يمشي. ولو على كل حال خل المسألة تكون مبنية على علم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خلونا ناخذ لو سطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. أول ما يقول من قرب ولم يحدد القرب، وقد سبق لنا أمس في الدرس الماضي أن المراد به من أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه؟ يقولون بكل بدنه، كل البدن. فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو بناء البناء، هذا هو الأصل وليس إلى المسجد كله. وإلا لصح أن نقول لو كان إلى المسجد كله لصح أن نقول إن الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وفرض من بعد، يعني من بعد من القبل من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، إصابة الجهة. فما هي الجهة؟ الجهة حددها الله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك ضد القبلة، ضد القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، كله قبلة. نعم واضح، ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، كل الجنوب قبلة لهم. عرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط. لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ قالوا 20 متر، ها؟ لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب. الآن هذا المسجد، المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا، كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا، كله قبلة. يعني سواء اتجهت إلى وسط الجنوب تماما أو إلى يمينه أو يساره، المهم أن لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب، هذا هو استقبال الجهة. وبهذا نعرف أن الأمر واسع. طيب، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة التي ندعي أنها هي القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يزل متجها إلى القبلة، إلى الجهة. الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث، الجهات أربع. استقبل الجهة اللي فيها الكعبة ولك كل الأفق، كل الأفق لك، لأنه يخرج عنك ما كان يمين وشمال، وإلا فكل الأفق لك. وهذا واسع والأمر فيه غير مشكل. المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه إصابة العين، هذا هو المشكل، ولا الباقي ما هو مشكل. فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدا. طيب، لو فرضنا أن واحد في جانب مكة في شمال مكة لكنه في جانب منها، الجهة ولا لا؟ نعم الجهة، لكن اعلموا أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، كلما قربت صغرت الجهة، وهذا واضح. فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، بقدر بدنك. يعني لو تنحرف عن الانحراف صارت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك، وكلما أبعدت اتسعت الجهة. وهذا أمر مشاهد، لأن النقطة الآن لو ضربت نقطة وحطيت عليها دوائر تجد أن كلما بعدت الدوائر عنها اتسعت، ومن بعد جهتها وجهتها. ثم قال: فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله. نقف على هذا لأنه يحتاج إلى بعض. نعم.
لا تجتهدوا في القبلة.
نعم.
صلى بعض لا جهة. ثم قيل لو انحرفت شمال أو يمين ما ينحرف.
ينحرف لك لأن الأكمل أفضل ما في شك. الأكمل أفضل. نعم عبد الرحمن. ما هو صحيح النظر إلى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، كغيرها إلى موضع السجود على قول أكثر العلماء أو تلقاء وجهه كما هو اختيار الإمام مالك، إن الإنسان ينظر تلقاء وجهه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة الكسوف:
قال في المحرر: وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها، ولم يفرق بين أن يكون ثم حائل أم لا، والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعذر اليقين، وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين فإن تعذر اجتهد. ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستفر عنها بالمنازل والجدار فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان، فإن قلنا اليقين فأخطأ عاد وإلا فلا. قال الشيخ وجيه الدين: إن كان ممنوعا بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة، لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تفليفه بشيء يشق عليه. ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي وهو ظاهر كلام الشافعي، والثاني تجب عليه المعاينة وذلك اليقين في الحائل المحدث لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم. انتهى كلامه. وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة فإن يكون في المسجد يشاهد الكعبة ويعاينها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يعاين فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرها، لكن كثر مقام
أو من غيرهم الله أو من غيرهم من أهلها أو من غيرها
من
غيرهم نعم نعم لا ما يستطيع لأنه قال من أهل مكة.
فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم، لكن كثر مقامه فيها، ولكنه من دون حائل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتنور، لأنه يتمكن من التوجه إلى عينها قطعا. وإن كان حائل وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين، لأنه يتوجه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على أنه متوجه. وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين. وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى القبلة بالدليل. وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين. وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة، فإن كان الحائل كالجبال ففرضه الاجتهاد أيضا، وإن كان لا من أصل خلقة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين. وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة على روايتين؟ وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الجهاد في طلب الجهة، وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب. وذكر القاضي وغيره الفائدة التي تحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يميل يمينا والآخر يميل شمالا، فهل لأحدهما أن يأثم بالآخر؟ ينبني على ذلك قوله أو المسجد الرسول.
حسنت، يعني لا فيها عمومات، عمومات مين صريحة، إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولا طارئ فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا إعادة عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد، فيجتهد ويتحرى، وهذا هو الظاهر إنه يجتهد ويتحرى، وإذا أخطأ فلا إعادة عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم المكتبة هذه ايش؟
اي
نعم نعم، اي نوجب عليها الحج لا نشاهدها. ما في وجوب النظر الى الكعبة، لا يجب بل ولا يسأل. حين صلى
لا
أحد
المسجد الحرام.
نعم.
أولا المذهب الحنفي، تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحة 220 بعد 200 من الصف الثانية، أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفهم ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التحديد وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصفح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده. ثم قال لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصلوا وقالوا الفرض على المصلي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا قدر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة عين لا مطلقة. ولا نقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاءت الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى القاضي خان، اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة،
عين عين بالرفع،
على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إليها. وفي الدراية كما في البناية من كان لمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الجبل أصليا ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله الأولى أن يفعل على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية في فتح القدير ضد الثواب والعناية للباباتي والبناية للزينعي وفي بدائع الصنائع وأحكام القراء القصة وحاجة المعارضين وغيرها من ثانيا مذهب المالكية، قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن
المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100. لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أو أمر. وقال قرافي: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت.
ففرضه استقبال هم تتوصل
ففرضه استقبال السمت أولى واحدة. فإذا صف صف مع خارج الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة. وقال في المنح الجليل: استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال الخبة بها والأودية والطرق القصيرة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر قريب كمواهب الجليل والتاج والكبير والشرح الكبير والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة نزيل القيرواني. ثالثا المذهب الشافعي. قال الرافعي في فتح العزيز: أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه. وفي تحفة الحديث على شرح الخطيب: ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة، أي ولو بأخريات المسجد، وخرج بعضهم عن المحاداة بطلت صلاته. وقال المحلي في شرح المنهاج: ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها، كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها، حرم عليه التخريج، أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، والاجتهاد أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك. وكذلك ورد معنى ما تقدم في أول الطالبين. رابعا المذهب الحنبلي. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: قال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربع جبر، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاينا للكعبة أو كان لمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل المحدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقين. وقال مرداوي في الإنصاف: والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال: المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها، ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها، فلو تعذر إصابة العين القريب كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه إلى جهتها. وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعذر إصابة العين القريب فحكمه حكم البعيد. وقال في الواضح: إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد، وفي رواية كذلك. وقال الشيخ عثمان بن القائد في دقائقه وحواشي على المنتهى وبخطه على قوله: إلا إن تعذر كالمصلي خلف أبي قبيس، بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو قاربه وأمكنه ذلك بنظره أو علمه أو خبر عالم إلى آخره. وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها. الله
أعلم. خلاص. ما رجعت من حزم؟
نعم، ما تعرض
لها. وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة، إلا ما نقل عن الحنفية. والغريب أن ما نقل عن الحنفية نقل عن كتبهم خلاف ذلك. غريب. يحسن على كل حال، هذا إن شاء الله لو يصور تعطيه عبد الله يصوره، حيث إن هو المقترح. لا المتن. هل هو فرض من قرب؟ نعم. طيب. يلا طيب اقرأ يمكن أصب عليه. سم الله واقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟ ما حضرت عليان؟ قد نرى تقلب طيب. يستثنى من ذلك مسائل. عبد الرحمن
العاجز المتنفل الرافض في السفر.
نعم
الرافض ليس بشركات في سفر سائل. نعم ومنها ايضا الماشي على طول.
نعم ايش بعد؟
ومنها في شدة الخوف
وشدة الخوف. كم هذه؟
أربعة
ولا ثلاثة؟
أربعة باعتبار
أعدها.
العاجز
والخائف والمتنفل في سفر وهو سائل بشروطه، أو المتنفل في سفر بشروطه. طيب ما هو الدليل على استثناء العاجز يا غانم؟ الدليل على استثناء العاجز لا دمنان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الدليل على استثناء الخائف بندر فإن خفتم نعم كمل فاذكروا الله ما لم تكونوا تعلمون. طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا أحمد. نعم أحسنت. طيب إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فما فرضه الأخ؟ ما الدليل؟ ما شطر المسجد. طيب المسجد غير الكعبة. شاكر
يمكن يقال بإجماع العلماء.
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه قبلتكم أحياء
نعم قال عن الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قوله أيضا يمكن أن نستنبط من قول الشطر المسجد الحرام أن المراد جهة المسجد وهي الكعبة في المسجد. فمن ولى وجهه الكعبة فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام. طيب قال المؤلف درس اليوم: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. يعني بماذا أو على بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها، وهذا واضح. ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين. أخبره ثقة بيقين بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة هذه هي القبلة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة، والثقة تستلزم العدالة، العدالة والخبرة، العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. إذن إذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل. كذلك إذا قال لنا إنسان عدل نعرفه أنه عادل ظاهرا وباطنا، صاحب عبادة وزهد وورع، قال هذه القبلة، لكنه ليس ذا خبرة فإنه ليس بثقة. إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذا خبرة. طيب، وأفاد المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان. أو الإمكان الحسي، ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين. وإن كان لا يمكنك شرعا، نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخواني شرعي، أما حس أن يقدر يروح يتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينه. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته، يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وكذلك الذين في السطح فوق، الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف أو سقف المسقف، إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسا ولا لا؟ شرعا، شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة، أما حسا يمكنهم يروحون ويقفون على حد الجدار. وهذه المسألة مشكلة علينا الحقيقة، أنها مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينه، ما يستطيع أن يتم بهذا إطلاقا، وإنما يستقبل الجهة. أحيانا يشوف الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة ثم يصلي، ولا سلم ولا كعبة عن يمينه ولا عن يساره، وهذا كثيرا. وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعد ما صليت مع صلاة العصر أظن، ويوم سلمنا ولا الكعبة على يمنا، نعم وحنا فوق، لازم أني أعيد الصلاة. وهذه الحقيقة مشكلة، ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، ما رأيت أحد إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لأحد، لكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين. ولهذا من ينتدب لنا يحرر هذه المسألة؟ لا لا سبحان الله. المهم تنتدب لنا ولا لا؟ ها؟
اي
ما يخالف، انتدب لنا انتدب لنا جزاك الله خير، تحصل اجر وتفك مشاكل كثيره، لان احنا نفتي الناس بما بان لنا من كلام العلماء. ها كيف هو اذا كان الانسان ما في الصف يقدر واحد يعني يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن اذا صار صف مشكل. حتى بعض الاحيان اذا صار الصف ما استقام على عين الكعبه، اذا استقمت انت على الكعبه تفسد على كتف انسان ولا مشكله، لانهم قالين كذا وانت بتقول كذا. فالمهم انت يا خالد قل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. نعم واثنان خالدان وان شاء الله يستعينان بالله. نعم المهم على كل حال يقدر يشوف اذا ركع الناس او اذا سجدوا ممكن. نعم اي نعم معلوم، اذا قلنا ان فرض اصابة العين وانا ما اصبت العين معنى ما صحت صلاتي. هذه اللي نقول، انا اقول اذا لم يكن في المسألة اجماع، لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين فاحنا نؤيد هذا، لان المسألة ضرورية الان، الناس ما يمكنهم وسط الاعمدة هذه وسط البعد ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم الدرس القادم ان شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك، لو تقعد عنده عليها الليله.
الشيخ هو الذي اشار،
هنا
هو الذي اشار يعني ذلك.
طيب اذا ما انها سهله عليك ما دامت في الفتاوي، في سهله عليك سهله عليك، ولا اكبر مره اسكت اخذ اذنك. نعم طيب يا خادم شيخ ايضا ان شاء الله ليله الثلاثاء باذن الله. طيب نعم موجود، اما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطه مجعوله كانها مكان رجل. لا ياتي لابد ياتي يلا امشي امشي.
طيب
من
كان الشيخ
لا
انه
فرض
المسجد ولا
يرى الكعبه، ظاهر كلامه انه ما يلزمه، الجهه
فقط
ليس ظاهر كلامه ما يلزمه، لكن ما هو يعني شيء ثابت بحيث الانسان يجزم بان هذا اختيار الشيخ الاسلام. ها ما هو واضح. نعم
قال
ابن القيم
في سر الرابع صفحه 52
اذا قلنا من اي كتاب؟
اي نتكلم عن مسألة اللغات في المقال،
يتكلم عيش
تراب
طيب أصابوا الشنان وش أول الزبدة ها؟
مسائل ابن الزاهون وابن عطية
أي منقول هذا أي
يقول إذا قلنا الواجب التوجه إلى عين قبلة وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبة اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين
أحمد
اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين إحداهما أن طول الصف مع البعد كثير لا يؤثر ذلك دين على الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويعصر اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ للاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طار الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهل ما بعرف بجميع يجمع به توجيه الجميع إلى العين ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه
يعتقد خطأ صاحبه
في اجتهاده وفي مسألة قد اتفق في اجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي في العين فلن قيل هذا إنما يكون مع التطوس كالدائرة حول النقطة. قلنا نعم ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التقوس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفة فيكون الخط الطويل متقوسا
خفيفا ولا خفيا؟
خفيفا فيكون الخط الطويل متقوسا نحو شعرة وهذا لا يظهر للحس
بس ما سهلنا ها؟ وش يقول؟ طيب اقرا ها؟ عطوا خالد ها؟ اجا تعال هنا تعال مثلا عريه مثلا ياسر استعارة فقط ها؟
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم فقال الزبيدي في شرح الإحياء في الجلد السادس صفحة 443 بعد قول الغزالي وأشكل معناه على قوم إذ قالوا إن قلنا إن المطلوب العلم فمتى يتصور هذا مع البعد الثياب وإن قلنا المطلوب الجهة فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج لبدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف بأنه لا تصح صلاته. ثم قال الزبيدي
هذه مسألتنا
قال الزبيدي اعلم أنه في اشتراط استقبال المصلي على الأرض له أحوال ثم ذكر الرابع فقال أن يصلي بمكة خارج المسجد وإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس صلى
قبيس
صلى إليها ولو بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة. وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة فإن لم يعاين ولا تيقن إصابة فله الاعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل وكذا إن كان الحائل طارئا كالبناء على الأصح للمشقة في تكليف المعاينة. ثم قال السادس إذا كان بموضع
هذا واضح إذا كان خارج المسجد يعني مثل البيوت اللي مجاورة المسجد الاستقبال للعين قد يكون صعب لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد
المقال الثالث من الأحوال إذا كان بموضع لا يقين فيه اعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون
ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ لمكة العارف يقينا بأمارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره، وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد ولم يجتهد، ثم قد يكون الخبر صريح لفظه وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة. الغزالي: فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين، إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها، وهو أظهر القولين. قال زريد: وهو أظهر القولين، واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم. قال غزالي: وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذر رؤيتها. قال الزبيدي: بأن حال بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة، وأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه. قال الزبيدي: وبه قال أصحابنا
طلب العين عند المشاهدة، وأما طلب العين عند المشاهدة
مجمع عليه. قال الزبيدي: وبه قال أصحابنا الحنفية: ففي تجنيس للمرقينان من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار. والمراد باستقبال جهة عندنا أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة ولو لهوائها، لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، وتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد، وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد. فلو فرض خط من تلقاء وجهه المستقبل الكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله، لا تزول تلك المقابلة، والتوجه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. ثم قال غزالي: وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى:
ها؟ كيف؟ العارضة هذه بناء العارض، أقول بناء العارض أي هو بناء طارق، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان أنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة، مهمة اللي يصلي ببيته.
ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفهم مستدلين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
ايه هذا وعلى كل هذا الاتفاق الآن من أمكنه المشاهدة فتعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق كذا ولا لا، وهذا واضح. المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال. نعم. لا كلام من أول أخير معناها أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسمى الكعبة. ما يريد هذا. ما يريد هذا.
طويل
جازة. أي طويل.
الوقف بقربه وامتد صفه فصاروا خارجين عن محدات الكعبة.
صحيح. الآن لو امتد طرف الصف طرف المسجد امتد مثلا وليكن 20 متر صح صلاته. يعني كلهم يمكنهم اتجاههم الكعبة. لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن. طيب نقرأ لجلمان. إيه أنا شوف بعد بحث الأخ خالد مشيزة. نعم. وجزاكم الله خير هذا طيب. ها؟ إيه الأسئلة بحثنا هذا يكفي عن الأسئلة. وش تسألون عن إيش؟ نقرأ. هنا. إيه ما بشك. إلى الآن ما أجزم بشيء. أجزم بأن من لم يكن هو خارج المسجد واضح. ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين.
يعني يتخطر القوام الشيخ.
وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد وحالب ويستطيع. ولكن استطاع إيش؟ سيء. اللي ما يستطيع مثل لو كان الإنسان ما يقدر يمشي ولو على كل حال ما خل المسألة تكون مبنية على علم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خلونا ناخذ لو سطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. أولا يقول من قرب ولم يحدد القرب، وقد سبق لنا أمس في الدرس الماضي أن المراد به من أمكنه معاينة الكعبة. هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه؟ يقولون بكل بدنه، كل البدن. فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه. ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو بناء البناء، هذا هو الأصل وليس إلى المسجد كله. وإلا لصح أن نقول لو كان إلى المسجد كله لصح أن نقول إن الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وفرض من بعد، يعني من بعد من القبل من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، إصابة الجهة. فما هي الجهة؟ الجهة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك ضد القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة. نعم واضح. ما بين المشرق والمغرب كله قبلة. أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب كله قبلة. فالجنوب كله قبلة لهم، كل الجنوب قبلة لهم. عرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط. لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ قالوا 20 متر. ها؟ لكن نحن نقول ما بين المشرق والمغرب. الآن هذا المسجد، المشرق هنا والمغرب هنا والجنوب هنا، كل هذا كذا ولا كذا ولا كذا؟ كله قبلة. يعني سواء اتجهت إلى وسط الجنوب تماما أو إلى يمينه أو يساره، المهم أن لا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب، هذا هو استقبال الجهة، وبهذا نعرف أن الأمر واسع. طيب، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة، القبلة التي ندعي أنها هي القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يزل متجها إلى القبلة، إلى الجهة. الجهة جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث، الجهات أربع. استقبل الجهة، الجهة اللي فيها الكعبة، ولك كل الأفق، كل الأفق لك، لأنه يخرج عنك ما كان اليمين والشمال، وإلا فكل الأفق لك. وهذا واسع والأمر فيه غير مشكل. المشكل هو من كان في نفس المسجد ويمكنه إصابة العين، هذا هو المشكل، كل الباقي ما هو مشكل. فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدا. طيب، لو فرضنا أن واحد في جانب مكة، في شمال مكة، لكنه في جانب منها، الجهة ولا لا؟ نعم الجهة، لكن اعلموا أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، كلما قربت صغرت الجهة، وهذا واضح. فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جدار الكعبة، تكون الجهة بقدر بدنك فقط، بقدر بدنك. يعني لو تنحرف عن الانحراف صارت الكعبة هم عن يسارك أو عن يمينك، وكلما أبعدت اتسعت الجهة، وهذا أمر مشاهد. لأن النقطة الآن لو ضربت نقطة وحطيت عليها دوائر، تجد أن كلما بعدت الدوائر عنها اتسعت. ومن بعد جهتها ثم قال: فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله. نقف على هذا لأنه يحتاج بعد. نعم
في
نعم. صلى
بعضهم إلى جهة، ثم
قيل له انحرف كمان
أو ينحرف،
ينحرف لأن الأكمل أفضل، ما في شك الأكمل أفضل. نعم عبد الرحمن، ما هو صحيح النظر إلى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، كغيرها إلى موضع سجوده على قول أكثر العلماء، أو تلقاء وجهه كما هو اختيار الإمام مالك، إن الإنسان ينظر تلقاء وجهه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة الكسوف:
قال في المحرر: وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها، ولم يفرق بين أن يكون ثم حائل أم لا، والذي قطع به غير واحد أنه إن كان ثم حائل فإن كان أصليا كجبل ففرضه الاجتهاد إلى عينها وعنه إلى جهتها إن تعذر اليقين، وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين فإن تعذر اجتهد. ونقل ابن الزاغوني وجماعة فيه رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم: إن كان غائبا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار، فهل فرضه يقين القبلة أو التوجه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان، فإن قلنا اليقين فأخطأ عاد، وإلا فلا. قال الشيخ وجيه الدين: إن كان ممنوعا بحائل من جبل أو أكمة فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة، لأنه لو كلف حكم المشاهدة لأدى إلى تفليفه بشيء يشق عليه. ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كمذهبنا فلا فرق بين الحائل المحدث والأصل، وهو ظاهر كلام الشافعي. والثاني تجب عليه المعاينة، وذلك اليقين في الحائل المحدث، لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدة أو عن علم. انتهى كلامه. وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة فإن يكون في المسجد يشاهد الكعبة ويعاينها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يعاين فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرها، لكن كثر مقام
أو من غيرهم الله أو من غيرهم من أهلها أو من من غيرها
من
غيرها
من
غيرهم نعم نعم لا ما يستطيع لأن قلنا أهل مكة.
فهو كمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم، لكن كثر مقامه فيها، ولكنه من دون حائل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول، لأنه يتمكن من التوجه إلى عينها قطعا، وإن كان حائل. وهكذا من كان بالمدينة ففرضه الإحاطة واليقين، لأنه يتوجه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع على أنه متوجه. وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يخبر عن الكعبة عن علم ويقين. وأما من فرضه التقليد فمن خفيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى القبة بالدليل. وأما من فرضه الاجتهاد فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة ولا يتمكن من الإحاطة واليقين ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين. وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة، فإن كان الحائل كالجبال ففرضه الاجتهاد أيضا، وإن كان لا من أصل خلقة كالمنازل ففرضه الإحاطة واليقين. وكل من قلنا فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا فرضه الاجتهاد فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة على روايتين. وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهة، وأن علي بن سعيد قال إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب. وذكر القاضي وغيره الفائدة التي تحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة لكن أحدهما يمين يمينا والآخر يمين شمالا، فهل لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ ينبني على ذلك قوله أو من مسجد الرسول.
حسن، يعني لا فيها عمومات مين صريحة، إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولا طارئ فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد وبان الخطأ فلا إعادة عليه. وهذا عام يشمل من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد. ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام ولا يتمكن فيجتهد ويتحرى، وهذا هو الظاهر إنه يجتهد ويتحرى، وإذا أخطأ فلا إعادة عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم المكتبة هذه ايش اي نعم نعم اي نوجب عليها العدل لانه شاهدها.
شيخ
ما شيخ
دليل على وجوب النظر الى
ما في وجوب النظر الى الكعبة، لا يجب بل ولا يسأل. حين صلى
لا
أحد
المسجد الحرام.
نعم.
أولا المذهب الحنفي تناقل فقهاء الشافعية رحمهم الله قولا لأبي حنيفة بجواز التوجه إلى جهة الكعبة
دون عينها لمن صلى داخل المسجد الحرام. قال الرافعي في فتح العزيز المجلد الثالث صفحة 22 بعد 200 من الصف الثانية أن الإمام يقف خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفه ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة لأنهم لا يسمون مستقبلين. وذكر صاحب التحديد وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يصفح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة لأن الجهة كافية عنده. ثم قال: لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصلوا وقالوا: الفرض على المصلي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا قدر عليها أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة عين لا مطلقة. ولا نقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاءت الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى قاضي خان، اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة.
عين عين بالرفع.
على أن القبلة في حق من كان لمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إليها. وفي الدراية كما في البناية من كان لمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الجبل أصليا ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله الأولى أن يفعل على الجبل على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية في حسن القليل رب الثمار والعناية للبابات والبناية للزينعي وفي بدائع الصنائع وأحكام القرى للصار وحاجة المعارضين وغيرها من ثانيا مذهب المالكية. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر. وقال قرافي: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت.
ففرضه استقبال. هم تتوصل.
ففرضه استقبال السمت أولا واحدا، فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة. وقال في المنح الجليل: استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال الحرة بها والأودية والطرق القريبة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد فيه شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والتاج والكبير والشرح الكبير والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة مزيد القيرواني. ثالثا المذهب الشافعي. قال الرافعي في فتح العزيز: أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه. وفي تحفة الحديث على شرح الخطيب: ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة، أي ولو بأخريات المسجد، وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته. وقال المحلي في شرح المنهاج: ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها حرم عليه التخريج، أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، والاجتهاد أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك. وكذلك ورد معنى ما تقدم في أول الطالبين. رابعا المذهب الحنبلي. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: قال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربعة أبواب، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاونا للكعبة أو كان لمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل المحدث كالحيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقين. وقال مرداوي في الإنصاف والفرق في القبلة إصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها. فلو تعذر إصابة العين القريب كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه إلى جهتها. وذكر جماعة من الأصحاب إن تعذر إصابة العين القريب فحكمه حكم البعيد. وقال في الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره فهو كمشاهد. وفي رواية كذبي. وقال الشيخ عثمان بن القائد في دقائقه وحواشيه على المنتهى وبخطه على قوله إلا إن تعذر كالمصلي خلف أبي قبيس بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه وإن كان في ذلك بنظره أو علمه أو خبر عالم إلى آخره. وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح المنتهى لابن النجار والفروع وكشاف القناع وغيرها.
خلاص ما رجعت من حزم ما تعرض لها وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يشاهد يمكنه مشاهدة الكعبة الواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نقل عن الحنفية. والغريب أن ما نقل عن الحنفية نقل عن كتبهم خلاف ذلك. غريب يحسن على كل حال هذا إن شاء الله لو يصور تعطيه عبد الله يصوره حيث إن هو المقترح. لا المتن هذا وفرض من قرب. نعم طيب يلا طيب اقرأ يمكن أصب عليه. سم الله واقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟ ما هر عليان قد نرى تقلب طيب يستثنى من ذلك مسائل. عبد الرحمن
العاجز المتنفل الراتب في السفر.
نعم
الراتب في السفر سائل. نعم ومنها أيضا الماشي على طول.
نعم بعد
ومنها في شدة الخوف
وشدة الخوف. كم هذه؟
أربعة.
أربعة ولا ثلاثة؟
أربعة باعتبار
أعدها.
العاجز
والخائف والمتنفل في سفر وهو سائل بشروطه، أو المتنفل في سفر بشروطه. طيب ما هو الدليل على استثناء العاجز يا غن؟ الدليل على استثناء العاجز لا دمنان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعت. طيب الدليل على استثناء الخائف بندر
قوله تعالى
فإن خفتم نعم كمل فاذكر الله ما لم تكون تعلم. طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا احمد؟ نعم احسنت. طيب اذا كان الانسان يمكنه ان يشاهد الكعبة فما فرضه الاخ؟ ما الدليل؟ ما شطر المسجد؟ طيب المسجد غير الكعبة. شاكر
يمكن يقال بشمع العلماء.
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه قبلتكم أحياء
مانا. نعم قال عن الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قوله أيضا يمكن أن نستنبط من قول الشطر مثل الحرام أن المراد جهة المسجد وهي الكعبة في المسجد. فمن ولى وجهه الكعبة فقد ولى وجهه شطر مثل الحرام. طيب قال المؤلف درس اليوم فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، يعني بماذا أو على بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها وهذا واضح. ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين، أخبره ثقة بيقين بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة هذه هي القبلة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، العدالة والخبرة. فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. إذن إذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل. كذلك إذا قال لنا إنسان عدل نعرفه أنه عادل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع قال هذه القبلة، لكنه ليس ذا خبرة فإنه ليس بثقة. إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذا خبرة. طيب وأفاد المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان،